إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. أمة الملك الخاشب كتبت: يتباكون ويضجون على مقتل مرتزقة تعز، متناسين أنهم أعلنوا كل صعدة بأرضها وسمائها وجبالها وسهولها هدفا عسكريا يحل لهم، رغم أن صعدة مدينة السلام لم تعلن الحرب ضد أي طرف. قتل مرتزقة آل سعود في تعز في معسكر الخياني وليس في صالة عزاء أو قاعة أفراح مثل ما يفعلون هم، وتم استهدافهم وهم يقومون بعرض عسكري استعدادا للدفاع عن شرعية السعودية على بلادهم. يعني بصريح العبارة قتلوا وهم يتأهبوا لمقاتلة من رفضوا شرعية السعودية على بلادهم. قتلوا وهم في حالة حرب، هم من أعلنوها وجعلوا بعدها كل شيء مباح لأهدافهم الإجرامية، فعليهم تحمل عواقب الحرب التي أعلنوها ويستعدوا لكل الخيارات. فمن الغباء منهم محاولة تقليد رجالنا ولجاننا الشعبية. عندما يتخرجون من الدورات العسكرية فهدف الجيش واللجان الشعبية كان هدفا عسكريا بحتا، ومن حقهم استهداف كل الأعداء طالما والحرب لا تزال معلنة والأبرياء ما يزالون يسقطون يوميا، ولا علاقة لهم بمن كانوا في المعسكر حتى لو كنا نساء، فمن يتواجد في مكان عسكري عليه تحمل النتائج. وكلما وجهت لهم صفعة قوية لم يجدوا أمامهم سوى أطفال صعدة لينتقموا منهم، لعلهم يجدون ريح النصر وينفضون من على أكتافهم قبر الهزيمة المخزية، وذلك إذا كحلوا أعينهم بمناظر دماء وأشلاء أطفال صعدة بشكل خاص وأطفال اليمن بشكل عام. محمد عبد القدوس يضيف في نفس الموضوع: عاملين ضج على مقتل مراسل قناة بلقيس وإصابة مراسل قناة روسيا اليوم، رغم أنهما كانا يتواجدان في موقع عسكري ينضم فيه المرتزقة ويقدمون فيه عرض عسكري، وتم استهدافه بصاروخ باليستي. كان المفترض الصاروخ يوصل يشوف الإعلاميين ويرجع على وراه، ولا كيف الإعلامي الذي يتواجد في موقع عسكري يكون حالة من حال المقاتل؟ سمير حميد كتب: الأزمات والحروب تكشف معادن الرجال وقيمهم وتسد الستار عن المعادن المزيفة، فبينما محافظ لحج المعين من قبل صنعاء الشيخ أحمد حمود جريب الصبيحي يقدم الغالي والنفيس من أجل لحج وأبنائها في صنعاء وتعز ولحج، يشاركهم معاناتهم وألامهم وأحزانهم وأفراحهم، يجود بكل ما يملك من أجل لحج وأبنائها، فيتقدم الصفوف في معارك الصبيحة والقبيطة ويقدم القوافل الغذائية والقوافل لأبناء لحج الذين يقطنون مديريات واقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. ترك محافظ لحج السادة ناصر الخبجي أبناء لحج لأوجاعهم ولبطش القوات الموالية للإمارات من جهة والجماعات المتطرفة، وعلى مدى أكثر من عام تهرب الخبجي من المسؤولية في المحافظة، واختتم عهده البائس بتحميل حكومة عبد ربه مسؤولية معاناة لحج وأبنائها بعد أن أدرك أن بقاءه في منصبه مستحيل في ظل احتدام الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعد الخبجي عضوا فيه وحكومة هادي. لكن كشفت الأيام أن الخبجي تاجر بمعاناة لحج وأبنائها وكسب المال الوفير وبنى الكثير من أحلامه الوردية على حساب فقراء لحج. فالدكتور الخبجي الذي خاب ظن الكثير من أبناء لحج فيه اشترى منزلا كبيرا في القاهرة بمبلغ يتجاوز 10 مليون جنيه. فمن أين جنى الخبجي تلك الأموال ومن أين كسب تلك الأموال؟ الإجابة معروفة: تاجر بمعاناة لحج وأبنائها. همام إبراهيم كتب: آهات وتأوهات وصراخ واستنجاد وآلام لا تسأم وظمأ لا يجد ماء لينزل تلك الغصة المكلومة، واستباحات وانتهاكات وسموم تنحر فينا يوما بعد يوم، وصمت وسكون ورصيد من الجرائم ما يكفي جهنم أن تكتفي بهؤلاء المجرمين. فهل نحن بصدد ظاهرة تعري لنكون أمام الحفاة العراة يتمثلون كعاهرة ملبثت حتى فضحت أين تقضي لياليها الشيطانية وعقدت نكاحها في معبد شيطاني لتحمل في رحمها من هذا الفحل اليهودي ما يجعل هذه الأمة تذوق الويلات ثم الويلات، وما طفله الأول داعش إلا رضيع وقد صنع ما صنع ويصنع للحظة التي تقرأ فيها هذه الكلمات أو تسمعها. مجازر لا تتوقف وأرواح لا تتنفس وأكفال لم يمسها الحصار فكانت هي الجريئة ليكون لها السبق الإنساني لنا. وأطفال لا تنام في فصل الشتاء هنا كما كل أطفال العالم يتوسدون اللحاف الدافئ الناعم فينعمون بنوم هنيء. في أرض اليمن هنا الأطفال يتوسدون لحاف الموت لتدفئتهم من هذا الشتاء فيهنؤون النوم وكأن كفنا رحيما كريما لنجمع ما تبقى من أشلائهم البريئة الناعمة بلون الحياة والحركة بلون خبث العدوان وحقده ودمويته لندفنهم بتلك اللحافات والأكفان التي ارتجفت من هول ما تحمله. وكم أشعر بمدى ألم عزرائيل من حجم ما يقبض من تلك الأرواح التي يقشعر لها كلامي هذا. هي مخططات تمر على هذه الأمة مرور الكرام واختطاف الثقافة القرآنية وطمسها من النفس الإنسانية التي باءت بغضب من الله وذلة ومهانة وقسوة وجمود نتن. وصف لهذه الوضعية والحالة من الخزي والانسلاخ والتشرد من كافة القيم وهوان وانحراف فاق كل التعابير وتمخض عنها حالة ارتداد جماعية في هذه الأمة التي كانت قد شرفها الله بالقرآن وبالنبي محمد. وهذا يجسد قول الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والمعسكرات تقام لجمع الأوغاد وقطع الطرق أولاد الحرام واللقطاء والشياطين كيوم جمع فرعون سحرته أجمعين. وكان هناك عصا موسى تلقفهم وتلقي عصيهم وحبالهم بقوة الله في القوة الصاروخية التي فتكت وانتشلت واشتعلت وأحرقت جمعهم وجعلتهم كعصف مأكول. توفيق هزمل الشهير بصوت حر كتب: كان ضمان السيطرة البريطانية الأمريكية الإسرائيلية على الساحل الغربي للجزيرة العربية مقابل التخلي عن درة التاج البريطاني في مستعمرة عدن الاستراتيجية، لذا تمت عملية التبادل صنعاء صهيونية وعدن سوفيتية، وسرعان ما شرع البريطانيون في إنشاء مستعمرة بديلة تقوم بمهام مستعمرة عدن، وكان الخيار على ساحل عمان الشرقي، فتم إنشاء ما يسمى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقوم بمهام ووظيفة مستعمرة عدن. بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت قواعد اللعبة وأصبح هناك معسكران يتقاسمان النفوذ والسيطرة العالمية. وتم إنشاء الأمم المتحدة كمجلس لأقوياء العالم من خلاله تدار عملية التقاسم بين القوى والكبرى، ويتم احتواء أي صراع حتى لا يتحول لحرب كبرى عالمية جديدة داخل ما يسمى مجلس الأمن. وبهذا انتهى العصر الكونيالي الاستعماري المباشر وبدأت مرحلة المستعمر السري أو الوطنية، وبدأت مرحلة القادة والرؤساء والملوك والأمراء والوكلاء الذين يقومون بمقام المبعوث السامي البريطاني أو الحاكم الفرنسي. وبهذا بدأت الدول والثورات المزعومة تظهر كالفطر في أنحاء العالم ويقيد اسمها ضمن الدول المعترف بها في الأمم المتحدة. وأصبح هناك معسكر شرقي يضم عشرات المستعمرات السوفيتية ومعسكر غربي يضم عشرات المستعمرات الأمريكية. ما تغير هو تغيير عبارة مستعمرة بعبارة دولة مستقلة. وبدأت مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين في المناطق المتنازع عليها، وهي حرب بالوكالة كالحرب الكورية وحروب التقدمية والرجعية في العالم العربي إلى حروب أمريكا اللاتينية والانقلابات والانقلابات المضادة. وبدأت بعدها حرب المستنقعات، فقد أغرق السوفيت أمريكا في وحل فيتنام، وبالمقابل أغرق الأمريكان السوفيت في وحل أفغانستان. وبالتزامن بدأت حرب الأيديولوجيات بين الأيديولوجيات اليسارية الشيوعية والاشتراكية من جهة والأيديولوجيا الليبرالية والنيوبليبرالية، وكذلك حملة التنصير في البيئات المسيحية وحملة التهويد أو نشر الوهابية في الأوساط الإسلامية. كان أول خروج على النص أو على النظام العالمي من الصين ثورة ماو تسي تونغ، وهو الأمر الذي قوبل برفض في البداية وعدم اعتراف، حيث ظلت القوى الكبرى لا تعترف بالمتمردين الماويين بل تعترف بشرعية دبوع صيني في جزيرة تايوان، وتم نقل البنك وتقريبا نفس قصة ثورة 21 من سبتمبر وما تبعها. ثاني حالة خروج على النص كانت الثورة الإسلامية في إيران والتي دقت ناقوس الخطر لدى المنظومة العالمية الحاكمة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، وتقريبا أغلب أحداث المنطقة العربية هي توابع للزلزال الإيراني من حرب الخليج الأولى والثانية إلى الربيع العربي. آخر حركة خروج على النظام العالمي الجديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كانت الثورة اليمنية التي قامت في 21 من سبتمبر. هذه الثورة رغم محاولات تقزيمها إعلاميا إلا أن أصدائها في مراكز القرار الدولي وخصوصا في بريطانيا وأمريكا شكلت حالة فزع توازي أو ربما تزيد على حالة الفزع من الثورة الإيرانية. هذا الفزع أدى إلى أن يكون التحرك ضدها حازما وعنيفا وهي ما زالت في المهد، وتم تشكيل تحالف عربي ليس لمواجهة الثورة فقط ولكن لإيجاد حل جذري ودائم يؤمن أهم منطقة استراتيجية في العالم العربي ومن أهم المناطق الجيو استراتيجية على مستوى العالم. إنها اليمن بوابة العالم وخزان الثروة والبشر. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير: في وقت تتواصل فيه عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية اليمنية على الداخل السعودي، يتابع النظام السعودي إطلاق اتهاماتها العابرة لحدود الصراع في محاولات للتغطية على الفشل في اعتراض تلك الصواريخ وإيقافها. واتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بمواصلة تهريب الأسلحة والصواريخ لليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، قائلا إن التهديد الذي تعرض له أمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها 300 صاروخ يؤكد مجددا استمرار النظام الإيراني في نهج العدواني. واعتبر الجبير أن على كل دولة إسلامية واجبا دينيا وأخلاقيا لوقف تزويد ما أسماها بالميليشيات بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية. وجاء تصريحات الجبير خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف التباحث في حادثة إطلاق صاروخ باليستي على الرياض في 19 من كانون الأول ديسمبر الماضي. ودعا الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين من جهته خلال الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات صارمة تكفل منع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة كل من هرب الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة. وأدان البيان الصادر عن الاجتماع خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة من نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد الميليشيات التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع كما يزعمون، مطالبا طهران بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية. لدينا تعليق ساخر على بيان ما يسمى منظمة التعاون الإسلامي، نقول فيه: هروبكم من حقيقة أن اليمنيين يصنعون صواريخ يذلوكم ويقسموا ظهوركم لن يغير من الحقيقة شيء. فما يسمى منظمة التعاون الإسلامي ليس سوى غطاء لمنظمة تحالف صهيوني أمريكي، ونقول لهم إذا أنتم متأكدين أن إيران هي من تزود اليمنيين بالسلاح ما عليهم إلا الرد عليها، فموانئ إيران مفتوحة فعاقبها أيها الأغبياء الجبناء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تغريدة تويتر. محمد طاهر أنعم: يبدو أنه جرت ما تشبه الصفقة في الأمم المتحدة بشأن اليمن في يوم انتهاء مهمة جيمي ماكلدريك المنسق الأممي لشؤون الإنسانية في اليمن بدون تجديد لعمله، وهو المرفوض سعوديا بسبب مواقفه الإيجابية. أعلن المبعوث الأممي ولد الشيخ عدم تمديد فترة عمله وهو المرفوض يمنيا. راس براس. أحمد جحاف: تخيل هذه الغارات الجوية في يوم واحد فقط في محافظة صعدة، 3 غارات على وادي صبر في سحار، 4 غارات على منطقة محضة في القرب من مدينة صعدة، غار على منطقة المصعبة في سحار، و5 غارات على مديرية شدة، وغار على منطقة الإسقول في سحار، وغارتان على منطقة آل علي ومنطقة غمار وشعبان في مديرية رزة. أمير الصمود: مرتزقة تعز عامل احتياطات أمنية وعامل العرض العسكري بعد الفجر، فكان صاروخ القاهر صاحي لهم. أحمد الحبيشي: مناورات بحرية كبرى مشتركة بين إيران وعمان في الخليج العربي وبحر العرب في الجنوب، هل سيشكل تحالف عربي لتحرير عمان أم ستعود تجربة إيران في حماية عمان من الخطر الذي كان يداهمها من محافظة المهرة والجنوب اليمني عموما في مطلع سبعينيات القرن العشرين؟ الدكتورة هدى جنات: قد يتساءل أحدكم لماذا صوت أردوغان هو وحده المسموع عند الجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا على اختلاف أسمائها وتوجهاتها. المسألة لا تحتاج ذكاء، الإرهابيين يعلمون أن يوما ما سيرحلون وسيعودون إلى بلدانهم التي أتوا منها، والحدود التركية هي ما تبقى لهم للهروب والخروج آمنين. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من المواقع العربية: أفادت مصادر مطلعة يمنية وتحديدا من داخل حضرموت لموقع الوقت عن وصول تعزيزات ووحدات سعودية جديدة مجهزة بمعدات عسكرية إلى محافظة المهرة على الحدود الجنوبية الشرقية لليمن مع سلطنة عمان التي من المفترض أن يتم تكليفها بحراسة خفر السواحل، لا سيما أن المهرة تشكل أهمية استراتيجية خاصة وأنها مجاورة لسلطنة عمان التي أعربت عن قلقها من التحركات العسكرية في محافظة المهرة والتي تعتبرها سلطنة عمان امتدادا استراتيجيا لها والتي ترتبط بها بتداخل تاريخي وجغرافي وعائلي. وقالت هذه المصادر أن 200 شاحنة نقل عسكرية عملاقة تحمل معدات عسكرية سعودية وصلت إلى الغيضة عاصمة محافظة المهرة وتوزعت في بعض سواحلها ومديرياتها، تحمل على متنها عتادا عسكريا متنوعا، وهذه هي المرة الثالثة منذ أواخر العام الماضي التي تصل فيها القوات السعودية إلى هنا بحجة وقف التهريب بين اليمن وسلطنة عمان عبر منطقة المهرة. فبعد أن حاول السلطان قابوس قطع الطريق أمام التحركات المشبوهة للإمارات في محافظة المهرة شرق اليمن عبر إصدار مرسوم قضى بمنح الجنسية العمانية لأسر نافذة هناك، الساعات، عادت الإمارات إلى الالتفاف على خطوة السلطان عبر مهرجان حاشد للحراك الجنوبي يقام لأول مرة في المحافظة المحادية لسلطنة عمان. فالسعي الإماراتي للسيطرة على الجنوب بدأ بالتوسع إلى محافظات عدة بعد عدن، والتحرك الجديد قد يقود إلى حرب الوكالة في المحافظة اليمنية. يبدو أن التحرك العسكري باتجاه محافظة المهرة يعكس اتفاقا سعوديا إماراتيا بتقاسم النفوذ في اليمن ضحيته الشعب اليمني وعدم ترك مساحات فراغ أمني لسيطرة عمان، وذلك في سياق مواجهة محور قطر وعمان والكويت. بينما تدعي سعوديا أن وجودها في المهرة يهدف لمنع تهريب الأسلحة لأنصار الله عبر الطرق البرية، كشف مصدر خاص لمساء بريس أن الهدف السعودي الحقيقي هو السيطرة على المحافظة للتأكد من أن هذه المحافظة المجاورة لسلطنة عمان لن تقع تحت سيطرة دولة الإمارات، حيث تنشط بشكل متزايد في المحافظة. وكان وفد سعودي يرافق المحافظ باكريت قد التقى زعماء جماعات سلفية متشددة في المهرة قبل أيام بهدف التجهيز لإقامة مركز ديني سلفي، وهو ما يشير إلى أن الهدف في المهرة ليس عسكري بل لضمان بقاء المحافظة تابعة للسعودية. وتضيف المعلومات أيضا أن من بين السلفيين المئات من غير اليمنيين وذوو الجنسيات الأجنبية. أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أتحية لكم من المعدة أمت الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج محمد رسام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.